السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس ومجالس العلم، فسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم ومن يسمعنا. نحن في ليلة السبت، ليلة 30 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 45 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 6 من الشهر 7 لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، وفي ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع تفسير سورة يونس في الجزء 11، وصلنا إلى الآية 37 من هذه السورة المباركة. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى. وذلك أن المشركين ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، وأنه ليس بنبي من عند الله تبارك وتعالى، وإنما يدعي أنه نبي، وأن هذا القرآن هو من كلامه لا من كلام الله تبارك وتعالى. وهنا قول الله تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى، أي إذا قلتم إنه مفترى افتروا، يلا افتروا أنتم. ما كان هذا القرآن يفترى، لماذا؟ لأنه من عند الله تبارك وتعالى. أنتم تقولون مفترى، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول هو من عند الله. إيتوا بكتاب مثله، إذا كنتم تدعون أنه من قول محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بقرآن مثله افتروا. لكن الله تبارك يقول: ما كان، لا يمكن أن يكون هذا القرآن مفترى من دون الله، لأن رصف القرآن ونظمه وأخباره وأحكامه وحكمه لا يمكن أن يقولها بشر، لا يمكن أن يأتي بشر بمثل هذا. وإذا قال لا يمكن أن يفترى من دون الله تبارك وتعالى، ولا يصح ذلك، وإن كنتم لا تقبلون مثل هذا الكلام فأتوا بمثله، أتوا بقرآن مثله. وإذاك الله تبارك لما قال وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله، قال ولكن تصديقه الذي بين يديه وتفصيل كل شيء لا ريب فيه من رب العالمين. وهذه كلها يقول أهل العلم إنها يمكن أن تكون خبرا لكان، ولكن كان المقدرة، كان المقدرة هنا يكون خبرها أربعة جمل، وهذا وارد في كلام العرب. يقول ولكن كان هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، والذي بين يديه الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي قصها الله علينا أو لم يقصصها علينا، لأن الجميع من عند الله سبحانه وتعالى. فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، والصحف كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر الكتب التي أنزلت على الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم هي كلام الله، فهو يصدقها، يصدقها في أخبارها، يصدقها فيما تدعو إليه من التوحيد، خاصة أننا ذكرنا أن الأنبياء إخوة لعلات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد، أبوهم واحد، وأمهاتهم شتى، يختلفون في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن في العقائد تصديق، يصدق بعضها بعضا في العقائد. أما في الأحكام فالأحكام تتغير بحسب المصلحة، ففي زمن آدم كمثال لابد أن يتزوج الأخ أخته، لا يوجد على وجه الأرض إلا أخ وأخته، فكان مشروعا في ذلك الزمان. في أشياء أبيحت للأمم السابقة، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فحرمه الله عليهم سبحانه وتعالى. وفي أشياء كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيتختلف الشرائع لكنها في العقائد واحدة لا تتغير. وإذا قال تصديق الذي بين يديه، سواء في الأحكام في العقائد أو في القصص التي تذكر، فعندما يقص علينا الله جل وعلا قصة يوسف أو قصة موسى أو قصص موسى عليه الصلاة والسلام أو قصص إبراهيم أو قصة صالح أو قصة هود أو قصة شعيب، مع أن شعيب لم يذكروه في التوراة ولا صالح ولا هود، لكن القصد من هذا أن قصص الأنبياء وحكاياتهم موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى توافق ما في كتب المتقدمين، تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، مفصل في أحكامه في نظمه، لا يعارض حكما حكما، لا تجد في القرآن كله معارضة بين آية وآية لتفصيله وبيانه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. ثم قال لا ريب، وهذا الخبر الثاني، الخبر الأول تصديق الذي بين يديه، الخبر الثاني وتفصيل، أي وكان تفصيل كل شيء، الخبر الثالث لا ريب فيه، أي وكان لا ريب فيه، أو ولكن كان لا ريب فيه، أي لا شك فيه أنه من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال من رب العالمين، أي نزل هذا القرآن من رب العالمين، أي وكان من رب العالمين. فهذه أربعة جمل كلها خبر لكان المقدرة، ولكن كان. يقول الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه، أم هنا تحتمل معنيين، تحتمل أنها على وجهها استفهام، ويكون استفهاما استنكاريا عليهم، أي كيف تقولون هذا إنه افتراه، أو تكون بمعنى بل يقولون افتراه، ويصح فيها الوجهان. أم يقولون افتراه، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هم يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي افترى هذا القرآن. يقول الله تبارك قل فأتوا بسورة مثله، من مثله، يلا ألستم تقولون افتراه؟ أتوا بسورة مثله افتروا. الافتراء سهل، خاصة وأن التحدي من عند الله تبارك وتعالى جاء على ثلاثة أحوال. في الحالة الأولى قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صوروا، الإنس كلهم، الجن كلهم، لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل ما جاء به محمد الذي يدعونه مفترى افتروا. أنتم وكل من في الأرض، إنسكم وجنكم افتروا مثل ما افترى محمد صلى الله عليه وسلم كما تدعون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، تحدي، ولو كان بعضهم لبعض ظهر، يعني ليس كل واحد يعمل لوحده، لا، اجتمعوا كلكم واعملوا مع بعض. ثم تحداهم بما هو أقل من ذلك. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يلا عشر سور، نحن تحديناكم بالقرآن كله عجزتم، عشر سور تنزلنا معكم، فأتوا بعشر سور مفتريات ولا كلمة، ولا كلمة، صم بكم، كأنهم ما يسمعون هذا الكلام. ثم جاء التحدي الثالث: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، أي أحد، المهم غير الله لأنه كلام الله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم ختمها بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تحدي، لن تفعلوا، فاتقوا النار التي أعدت للكافر. فإن لم تفعلوا وأتحداكم أن تفعلوا، يعني أكثر من هذا التحدي لا يمكن أبدا. وهنا قال: فأتوا بسورة مثله، أي مثل القرآن. في البقرة قال: وإن كنتم في شك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني رجل كمحمد لا يقرأ، لا يكتب، لم يدرس، لم يخرج من مكة، لم يطلع على كتب أهل الكتاب، وجاءكم بهذا القرآن. شوفوا رجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم ويأتيكم بمثل هذا القرآن. كل هذا تحدي من عند الله تبارك وتعالى، وهذا من أكبر الأدلة على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. والتحدي هذا كان متى؟ في زمن العرب الذين كانوا يقولون: نحن أهل البيان ومن عدانا عجم. كانوا يفتخرون بأنهم أهل البيان، كانت عندهم المعلقات تعلق على الكعبة بجمالها، قصائد جميلة جدا تعلق على الكعبة تسمى المعلقات، عندهم الحوليات، كل سنة يطلع له قصيدة حولية يسميها، كل حول كل سنة الحوليات. بس هذه القصائد المعلقات والحوليات كان إيش؟ كان يتعب لما يخرجها، ينقحها ويزيد وينقص ويعرضها على آخرين وينقحونها لو كذا وهذا. يعني أنتم أهل بيان وأهل بلاغة وأهل نظم ونثر وخطابات وكذا، يلا سووا لنا قرآن. ما تقدرون؟ عشر سور. ما تقدرون؟ سورة. ما تقدرون؟ إذن أقروا. ولكنهم لم ينبسوا ببنت شفة أبدا ولا كلمة، كأنهم ما سمعوا هذا التحدي، كأنهم ما سمعوا هذا التحدي. يقول الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه؟ بل يقولون افتراه، أو تكون استفهامية، استفهام استنكاري من الله لهم سبحانه وتعالى. قل فأتوا بسورة مثله، أي مثل القرآن، من مثله في البقرة، من مثل محمد في يونس، مثله أي القرآن الكريم، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لأن إن كنتم صادقين أنه مفترى افتروا. وهذا دليل على إعجاز القرآن الكريم، والتحدي قائم إلى اليوم. يعني إذا أحد جاء قال من يقول أن محمد النبي اليوم، نقول سووا قرآن مثله. يلا الأدباء في العالم كله الآن بعد اتصالات سهلة، انترنت وكذا وزوم، اجتمعوا عن بعد وكذا، سووا لنا قرآن مثل هذا. يلا أدباء مسلمين غير مسلمين، جن إنس، كله خاصة أن الجن يعني كان الشعراء، ما أدري عن صحة هالكلام هذا، بس هذا مشهور أن كل شاعر معاه جنية تذكر الشعر وهذا، وكان الشعراء إذا ضاقت عليهم يقول أدركوني يا عباد الله، ينادي الجن أدركوني. معروف أن الشعراء معهم جن يوحون إليهم بقصائدهم أو كذا، جن ملتع يعني بلتع تحكي. طيب يلا ادعوا الجن، الجن اجتمعوا انتوا والإنس والجن وعن بعد وسووا لكم اللي تسوونه، يلا سووا لنا قرآن الحين. وذاك هذه المعجزة معجزة خالدة مستمرة إلى أن يشاء الله تبارك ويرفع هذا القرآن من الصدور والسطور سبحانه وتعالى. فهذا التحدي قائم إلى اليوم، إلى غد، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وإلى اليوم من 1400 سنة أو أكثر إلى يومنا هذا لم يجرؤ أحد أن يقول إنه يتحدى القرآن الكريم أو يأتي بسورة أو هذا. ما على ماذا يدل هذا؟ يدل على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي في دعواكم. ثم بين الحقيقة التي يخفونها، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. قضية ما فيها أنهم كذبوا عنادا وقال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، بس لا تسمعوا لهذا القرآن، عناد كبر. الله سبحانه يقول كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. يعني أنتم الآن ما أحطتم بعلم القرآن الذي أخبر عنه حتى تعرفوا صدقه من كذبه، افتراءه أو عدم افترائه. ولما يأتيهم تأويله، في أشياء يتكلم عنها مستقبل، في المستقبل تأتي. وإذا قال أهل العلم التحدي كان من وجهين، الوجه الأول وهو في بيان القرآن ونظمه وأحكامه وتناسبها، الأحكام ما في حكم يعارض حكما، ما في قصة تعارض قصة نهائيا، مع نظم وجزل ومعاني وبديع. حتى إنهم ذكروا أن رجلا كان يقرأ القرآن فقرأ قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله هي والله عزيز حكيم. هو أخطأ القارئ، فقال والله غفور رحيم، بدل ما يقول عزيز حكيم قال غفور رحيم. فكان رجل يستمع لهذا القرآن، رجل من الأعراب من البادية الذين لم تختلط لغتهم بلغة غيرهم، ما زالوا محافظين على يعني لغتهم العربية الأم. فلما سمع هذا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم قال والله غفور رحيم، قال ما هذا بكلام فصيح، ما عجبه، قال ما هذا بكلام فصيح. ويذكرون أن الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي كان حاضرا فقال للأعرابي ما هكذا هي يا أخ العرب، يعني ليست هكذا كما قرأ. قال فأسمعني أنت اقرأها أنت، قال إنما هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع. العزيز هو الذي يفعل ما يريد، والحكيم هو الحاكم، مناسبة لقطع اليد. عز فحكم فقطع. بلاغة القرآن أثرت فيهم، من يستطيع أن يأتي مثل هذا القرآن في نظمه واختصاره وأسلوبه؟ حتى إن أحدهم أيضا سمع رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال هذا لا يخرج إلا من إل يعني إله، كلام قوي. طبعا احنا عندنا عادي مو عادي، احنا عادي. هذولك العرب كانوا يعني يفهمون اللغة العربية ويتلذذون بها في سماعها وكذا. فقال هذا لا يخرج إلا من إل يعني من إله، ما هو كلام بشر هذا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال هذا لا يخرج إلا من إل. فبلاغة القرآن هذا فيها نوع من التحدي. النوع الثاني من التحدي الأخبار التي جاء بها القرآن الكريم، سواء كانت أخبار ماضية أو أخبار مستقبلية. الأخبار الماضية سواء عن الأمم السابقة وقصصهم مع أنبيائهم، أو الكتب السابقة وما جاء فيها يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أحد أن يقول كذبت على بني إسرائيل أو في هذا الخبر، أو ليست هكذا قصة موسى أو قصة عيسى أو قصة أصحاب الكهف أو قصة ذي القرنين. كل القصص التي جاء بها القرآن الكريم عن الأمم السابقة لم يعترض عليها أحد، ولا تخالف ما جاء في التوراة والإنجيل إلا ما حرف منها أبدا. ثم كذلك الإخبار عن المستقبل، وأحيانا مستقبل قريب وأحيانا مستقبل بعيد. فمن المستقبل القريب لما قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين بس، انتظروا بضع سنين. وذكروا أن أبو بكر الصديق لما نزلت هذه الآية جاء أحد المشركين قال إن محمدا يقول، هم ينسبونه إلى محمد، غلبت الروم، هم كانت غلبت الروم وفرح المشركون بانتصار الفرس لأنهم مشركون مثلهم، بينما الروم أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين، ففرحت قريش بانتصار الفرس على الروم. فقال الله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، خبر قريب في بضع سنين بس، والبضع بين 3 و9. فهو يخبر عن أمر مستقبل. فجاء رجل إلى أبي بكر قال يقول محمد كذا، قال نعم، قال تراهنني أنه لا يقع، قال أراهنك. فراهنه على سنوات، 2 أو 3. فقال ثم رجع إلى النبي وأخبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال بضع سنين، زيد المدة وزيد المبلغ. فزاد المدة وزاد المبلغ، فانتصرت الروم على الفرس في 7 أو لنقل آخر 6 من الهجرة، لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في الحديبية نزلت سورة الفتح، وقال الله تبارك لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. في 8 دخلوه، 2 أقل من 2 دخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. فتح مكة في 8 في رمضان. فهو يخبر عن أمور مستقبلة وتكون كما قال، وأحيانا يخبر عن أمور مستقبلة لم تقع بعد، يخبر عن الجنة والنار واليوم الآخر وسيقع، وما يتحدث به الناس اليوم من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مع أن الناس توسعوا كثيرا في هذا الأمر، لكن لا شك أن في هناك أمور كثيرة تكلم عنها القرآن الكريم وأثبتها العلم الحديث، كأطوار الجنين و ظلمات البحر وغير ذلك من الأمور. فهذا كله من التحدي الذي تحدى الله به تبارك وتعالى الناس في هذا القرآن الكريم. قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يعني لو انتظروا حتى يأتيهم تأويله، أي ما أخبر به وقوع ما أخبر به، ولكنهم كذبوا عنادا وكبرا. يقول الله تبارك وتعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني ليس بجديد، لست بدعا من الرسل، كذب رسل من قبلك، كذلك كذب الذين من قبلهم. يعني صنيعهم صنيع الكفار السابقين لما كذبوا نوحا وكذبوا صالحا وهودا ولوطا وغيرهم، كذبوهم، ليس بجديد. فالله تبارك يهون على النبي، يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، إن كذبوك ترى كذب رسل من قبلك فلا تهتم، لأن هؤلاء معاندون مكابرون. وإذا قال الله تبارك فانظر كيف كان عقبة الظالمين، اقرأ كيف فعلنا بقوم نوح أغرقناهم، كيف فعلنا بقوم صالح، كيف فعلنا بقوم هود، كيف فعلنا بقوم شعيب، كيف فعلنا بقوم لوط، كيف فعلنا بفرعون، كيف فعلنا بالنمرود، كيف فعلنا بقارون، انظر كيف كان عاقبة الظالمين، وسيكون كذلك. وهذا فيه تهديد ووعيد من الله جل وعلا لهؤلاء المشركين، سأفعل بكم كما فعلت بأولئك إن استمريتم على هذا التكذيب والعناد. يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. منهم المشركون المكابرون المعاندون، الآن قال منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وهذا أيضا من الإعجاز. الله تبارك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركون في مجموعة ستؤمن، ستدخل في دين الله تبارك وتعالى، كما وقع لخالد بن الوليد ووقع لعكرمة بن أبي جهل وعمر بن العاص وأبو سفيان وأبي سفيان بن حرب وأبي سفيان ابن الحارث وسهيل ابن عمرو وعبد الله وعبد الله بن أبي أمية وصفوان ابن أمية، كل هذا دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام. ومنهم من يؤمن به سيؤمنون، ومنهم من لا يؤمن سيبقون على الكفر وعلى الشرك حتى يتوفاهم الله تبارك وتعالى، كأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة والوليد بن المغيرة وأمثال هؤلاء، كفروا واستمروا على كفرهم حتى ماتوا إلى جهنم وبئس المصير. فالله تبارك يخبر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن المكذبين حاليا منهم من سيؤمن به، وهذا أيضا من أخبار الغيب مستقبلية، هناك من سيؤمن ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به سيستمر على كفره حتى يلقى الله جل وعلا. ثم قال وربك أعلم بالمفسدين لكمال علمه سبحانه وتعالى، وأيضا هذه فيها تهديد ووعيد أن من استمر على الإفساد والفساد فإن الله أعلم به وسيعاقبه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. إن كذبوك يعني دله الله على الطريق، إن كذبوا قل لي عملي ولكم عملكم، استمروا على ما أنتم عليه. وهذه شبيهة جدا بقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، خلاص أبقوا على ما أنتم عليه وأنا سأبقى على ما أنا عليه. وأخبر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه لما قالوا لقوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كذلك فعل إبراهيم إن صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعل محمد صلى الله عليه أجمعين. فيقول الله تبارك وتعالى إن كذبوك، أي هؤلاء المشركون، إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، واللقاء عند الله تبارك وتعالى. أنتم بريئون مما أعمل، وأنا أيضا بريء مما تعملون، أتبرأ منكم ومن أعمالكم ومن كفركم، وأنتم بريئون من عبادتي وكذا. والوعد عند الله، الموعد الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. منهم من يستمعون إليك، لأنهم ما عندهم مشكلة في آذانهم، لكن قال أفأنت تسمع الصم، فشبههم بالصم لأن لهم أسماعا أو آذانا لا ينتفعون بها، ما ينتفعون بها، فصاروا كالصم ولو كانوا صما لكان خيرا لهم، لأنهم يستمعون من حيث أن الأذن موجودة وسليمة، لكن لما صاروا لا ينتفعون بهذا السمع فصاروا كالصم كمن لا يسمع، كمن لا يسمع. قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، فجمعوا الشر من وجهين، الأول أنهم كالصم، هناك أصم لكن عاقل، هذا أصم غير عاقل، يعني أصم غير عاقل، هذا شو تفهم في من أين تأتيه، أصم وغير عاقل. فهؤلاء كذلك صم غير عقلاء، وإن كانت لهم آذان كالناس ويسمعون، لكن السمع لا ينتفعون به بل يضرهم، إذ إنه يكون حجة عليهم هذا الذي استمعوه. ثم أكدها بقوله ومنهم من ينظر إليك، أيضا ينظرون ويشوفونك ويعرفونك ويعرفون سمتك وأخلاقك وحسن خلقك وغير ذلك من الصفات التي يعرفونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، شبههم أيضا بالعمي، لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون بسمعهم ولا ينتفعون ببصرهم فصاروا صما عميا، وكأن الله تبارك وتعالى يقول له في النهاية الأمر بيدي، أنا إذا قررت أنهم ينتفعون بسمعهم سينتفعون، وإذا قررت أنهم ينتفعون بأبصارهم سينتفعون، إنك لا تهدي من أحببت، الهداية ليست بيدك ولا بأيديهم، وإنما هي بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم هنا في قول الله تبارك وتعالى ومنهم من يستمعون إليك، بينما في البصر قال ومنهم من ينظر ولم يقل ينظرون إليك، هذه تكلمنا فيها في المرة السابقة، أن السمع تأخذه من جميع الجهات، وإذا قال يستمعون من الأمام من الخلف من فوق من تحت من يمين من شمال، أما النظر لا تنظر إلا لا ترى إلا الذي أمامك، أو تلتفت إلى يمينك أو يسار أو إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى الخلف، فذلك جعل النظر موحدا لنظر واحد، بينما السمع لما صار من ست جهات فقال يستمعون فجاء بالجمع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم ختم هذا بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، وكما قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فالله لا يظلم سبحانه وتعالى، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، هم ظلموا أنفسهم فأهلكوها وأوردوها يعني النار والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من النار. طبعا بالنسبة للقراءات مر بنا وما كان هذا القرآن أن يفترى، القرآن في جميع المصحف القرآن والقرآن بدون تحقيق المد، القرآن القرآن والقرآن. وكذا في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فيها قراءة أيضا ولكن الناس، ولكن الناس بتخفيف النون إسكانها بدل مشددة، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تقول أريد أن ألبس النقاب لكن خايف أني أنزعه أو أمل منه. لا أبدا، توكلي على الله، البسيه وافتخري به واعتزي به، واعلمي أنك مطيعة لله تبارك وتعالى وأن أجرك عظيم عند الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله لا يعني تفكرين مثلا واحد بيقول ألتحي بعدين أحلق لحيتي، أصلي في المسجد بعدين أقطع الصلاة، هذا كله من تلبيس الشيطان. بل البس النقاب وصلى الله تبارك لك التوفيق والسداد. هل يفضل الاستخارة مرة واحدة أو تكرار الاستخارة؟ يجوز تكرار الاستخارة، لا بأس إنسان يكرر الاستخارة مرة أو مرتين، وإن اكتفى بواحدة أيضا يجوز، أمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول هل بعثة المرأة إلى الخارج سواء دولة عربية أو أجنبية جائز؟ والله أنا لا أنصح أبدا أن البنات يذهبن يدرسن في الخارج لوحدها، إما أن تذهب مع زوجها أو مع أخيها أو يعني أبيها، المهم مع محرم أو زوج، لكن تذهب بنت لوحدها لتدرس في الخارج أنا أقول لا يجوز هذا الأمر، والله المستعان. نعم. أنا والله ما شفتها، لكن على كل حال هو يقول إن هناك مقاطع تنتشر بتعذيب بعض الناس أو كذا، قد يكون فيه إساءة للمعذب، هو لا يحب أن ينتشر هذا في خاصة النساء كذا، فيقول بدل هذا الدعاء لهم. نعم صحيح، يعني بعض الناس يرى أن هذه من باب إثارة الناس وإشعال الحمية في قلوبهم عندما ينشر لهم مثل هذه المقاطع، لكن في الوقت نفسه يؤذي آخرين خاصة الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا كمثالنا، ما يستطيع أن نقدم شيئا لهم، صلى الله تبارك لهم الرحمة وأن يكبت عدوهم. فأنا لا أنصح حقيقة بنشر هذه المقاطع، والله المستعان. نعم. لطالب العلم بين المشايخ، إيه أنا والله أقول هو يسأل عن طالب العلم موقفه من الصراعات اللي تصير أحيانا بين بعض الدعاة وكذا، فما موقفه من هذا؟ أنا والله أتصور موقفك من هذا ألا تدخل في هذه لا مع هذا ولا مع ذاك، اهتم بطلب العلم، اهتم بطلب العلم، لا تهتم بهذه الصراعات أو المساجلات التي تكون بينهم، وإنما اهتم أنت بطلب العلم وتحصين نفسك، ولا تضيع وقتك في مثل هذه الأمور، والله المستعان. يقول صديقي ليس بالغا يقول لي أنا أفعل ما أريد من المعاصي والله لن يحسبها لي، هل كلامه صحيح؟ هذا إذا كبر شو يسوي؟ هذا صغير فكرة لي. هو الكلام صحيح طالما الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم. هو لا شك أن غير المحتلم غير البالغ ما يكتب عليه شيء، لكن شنو المعاصي اللي بيسويها؟ بيذبح، بيسرق كذا، إذا كانت هذه المعاصي فيها حقوق آدميين لا محاسب عليها ويجب أن ترجع الحقوق لأهلها، وأما إذا كانت هذه المعاصي ليست حقوقا لآدميين وإنما هي معاصي بينه وبين الله تبارك وتعالى فنقول نعم صحيح لن يكتب عليك، لكن ستعتادها بعد ذلك، ستعتاد هذه المعاصي وسيصير من الصعب جدا أنك تتخلص منها. وذلك يقولون عن بعض المعاصي أولها دلع وآخرها ولع، يعني لا يستطيع أن يفارقها بعد ذلك، فالإنسان يسأل الله تبارك وتعالى العافية، والله المستعان. هل يجوز للعروس أن تصور مع إخوانها وأعمامها وهي في كامل زينتها؟ ظهرنا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، طالما أنهم من محارمها لا مانع تصور معهم إن شاء الله تعالى. إذا شخص قال لي سوف أدعو لك ولكن أريد اسم أمك، إيش دخل الصوم والدعاء؟ هذا عادة الذي يطلب اسم الأم هو السحر والمشعوذون، الجن يطلبون من اسم الأم، غريب هذا يعني سبحان الله، ما يقدر يشتغل مع اسم الأم. فلا يقول لك بدعو لك أبي اسمك، لا تدعي لي، الحمد لله أنا أدعي لنفسي والحمد لله. الله المستعان. أحد عنده شيء؟ نعم. إيه. يقول إذا كان الإنسان يلبس البنطال وفوق الكعب لكن يدخل البنطال داخل الجورب، يعني يرفع الجورب فوق البنطال، فليكون متصلا؟ ما يكون متصلا، لا ليس فيه شيء. شاطع ترفع صوتك يلا. يعني صلح الحديبية يقاس على صلح اليهود اليوم؟ هو من حيث المبدأ يقول عن الصلح، يعني هل يجوز الصلح مع اليهود كما صالح النبي المشركين هكذا؟ هو لا شك الصلح جائز، يعني طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين فما في بأس، والله تبارك وتعالى قال أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فيجوز الصلح مع المشركين سواء، وهذا أخذناه في درس الفقه، يعني سواء كان هذا الصلح بدون مقابل أو الصلح بمقابل يدفعه المشركون للمسلمين أو الصلح بمقابل يدفعه المسلمون للمشركين، سواء كان الصلح فيه غضاضة على المشركين أو كان الصلح فيه غضاضة على المسلمين، القوي هنا الأقوى هو الذي يفرض شروطه في الصلح، كله جائز، كله جائز، الصلح جائز مع المشركين بغض النظر عن هؤلاء المشركين يهود نصارى مجوس هندوس بوذيون وثنيون أي مشركين يجوز الصلح معهم، وحتى مع لو كان هذا الصلح فيه ضرر على المسلمين من حيث أنه فيه يعني يدفعون مالا أو ما شابه ذلك ما في، بس النبي صلى الله عليه وسلم وافق على الصلح مع المشركين مع أنهم قالوا الذي يأتيك منا زي وطالبنا به تعيده لنا والذي يأتينا منك والطالبين ما نعطيك إياه، وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة يرى أن هذا فيه يعني غضاضة على المسلمين ومع هذا نفذه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول نرجو حث أولياء الأمور الاهتمام بالأولاد الصغار بحفظ القرآن ومعرفة تجويده لما نرى من إهمال كثير من ذلك. صحيح، يعني للأسف نشوف مرات يعني طلبة في الثانوية أو في المتوسط أحيانا في الجامعة لا يحسن أن يقرأ القرآن، لا يحسن، ذكورا كان أو إناثا ما يعرف يقرأ، يعني لا نقول لحن خفي، لحن جلي بالفتحة والضمة ومو التجويد، يعني فتحة والضمة والكسرة، يقرأ الآية غلط طلب بالجامعة سواء كان من الذكور أو من الإناث، وهذه مسؤولية الوالدين، يجب عليكم كآباء وأمهات أن تعلموا أولادكم القرآن على الأقل، على الأقل القراءة، أنا بالحفظ وإن كان يعني مع القراءة الحفظ بعد هذا أطيب وأطيب، لكن لا أقل من أن يتعلم الأولاد قراءة صحيحة للقرآن الكريم. الله المستعان. والآن يعني فرصة الآن الصيف، يعني أنه يدخلون أولادهم حلقات القرآن الكريم يتعلمون قراءة القرآن الكريم. سمعت لك فتقول لا يجوز الحج بمال الربوي، فأصبح عندي شك وإشكال بحجتي التي أديتها منذ 14 سنة، كنت أعمل آنذاك في أحد البنوك الربوية. يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هو لا يجوز، لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز إنسان يحج بمال حرام، لكن هل يصح الحج أو لا يصح؟ هذا موضوع ثاني. يعني هو لا يجوز، لا، خذ مال حلال وحج به. طيب حجيت مال حرام، هل صح حجي أو ما صح حجي؟ مثل المرأة، لا يجوز أن تحج بدون محرم. طيب حجيت الحين بدون محرم، حجي صحيح ولا غير صحيح؟ الحج صحيح، الحج صحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى، مع الإثم في أخذ المال الحرام والعمل في هذه الأماكن الربوية، لكن على كل حال الحج إن شاء الله تعالى صحيح. حكم لفظ الجلالة على النقود ما يصلح، غلط وضع اسم الله جل وعلا على النقود، لأنها ترمى وقد تداس بالأقدام يعني تهان وكذا، فلا ينبغي كتابة اسم الله جل وعلا على النقود، والله المستعان. نعم. يعني ما كان هذا القرآن يفترى؟ ممكن. يعني يقول هل يمكن يستدل على عدم تحريف القرآن، الله حافظ القرآن الكريم؟ ولا شك أن الله حافظ القرآن الكريم، لكن في الآيات ما فيها شيء ظاهر يعني تماما أنه يرد على القائلين بأن الصحابة حرفوا القرآن، لا، وإنما آيات أخرى، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، إنا نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، يعني هذه دلالتها أوضح جدا. الواحد كان رافع عيده بساعة نسيته والله ما أدري وينه. يلا تفضل. يلا. ايه اللي هي ما تقطع اليد، ايه، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. ايه هو مالك الا سؤال واحد ترى، اي تبي؟ طيب الآية فلما استيأسوا منه خلصوا، هذا السؤال جوابها سهل جدا. يقول تفسير الآية فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، تفسيرها بعد سورة هود. نحن الآن في سورة يونس، بعدها سورة هود، بعدها سورة يوسف، نفسرها إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال معناها باختصار فلما استيأسوا أي من يوسف، لأن أرادوا أن يأخذ أحدا بدل أخيه، خلصوا نجية أي انفردوا بعيدا ثم تناجوا، فلم يقل ذهبوا ووقفوا لوحدهم ثم تناجوا، خلصوا نجية، اختصر هذا كله بهاتين الكلمتين. فهذا الذي أعجبت الأعرابي، قال يعني هذا لا يخرج إلا من إل، يعني كلام فصيح جدا. يعني تفضل. واضح.
لكن هو كمل صلاته بعدين لما رد البيت تأكد من خرج شيء، فرد توضا وصلى. هو سؤال شيخ، هل فعله صحيح ان نطلب من الامام من الصلاه عشان يتأكد من خرج شيء ولا هل؟
واضح. يقول جامع اهله ثم اغتسل وذهب الى الصلاه، وفي اثناء الصلاه شعر بخروج شيء، فلما رجع الى البيت تأكد، واذا فعلا قد خرج شيء من بقايا المني خرجت، فيقول أعاد الصلاة. فهل عمله صحيح؟ نعم عمله صحيح، صحيح اللي فعله، لكن أهم شيء يكون تأكد وليس وسواس، ليس وسواسا يعني مجرد وسواس، لكن إذا تأكد فعلا أنه خرج بقايا ما يحتاج أن يغتسل مرة ثانية، لكن يكفي أن يتوضأ ويغسل مكان المني ويصلي، يعني يعيد هذه الصلاة. يقول مسافر ودخلت المسجد لصلاة المغرب وكان وقت صلاة العشاء، وصليت الجماعة معهم ويصلون 4 ركعات وأنا 3 ركعات، أسلم بعد الثالثة وأصلي 4. هذه تتكرر كثيرا حقيقة. يعني أنا أفضل يعني أنك ما تدخل مع جماعة ونيتك خلاف نيتهم، خاصة إذا كان مغرب والعشاء، يعني الظهر والعصر متساوية في الركعات، لكن المغرب والعشاء مختلفة في الركعات، هذه 3 وهذه 4، وكثير من أهل العلم يشترط أن تتوافق نية الإمام ونية المأموم، يعني كلاهما يصلي الظهر، كلاهما يصلي العصر، كلاهما يصلي المغرب، كلاهما يصلي العشاء، أن تتوافق نية الإمام مع نية المأموم. فالأفضل بالنسبة للمسافر أن لا يدخل المسجد وقت إقامة صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، حتى لا يرتبك ولا يربك الناس، أو يصلي المغرب وحده ثم يدخل مع الجماعة في صلاة العشاء، حتى لو كانوا مجموعة يصلون فرادى، كل واحد يصلي المغرب وحده ثم يدخلون مع الإمام بنية العشاء، ولا يدخلون مع الإمام بنية المغرب وهو يصلي العشاء، هذا أفضل، وخروجا من الخلاف وخروجا أيضا من الإشكالات التي تقع للناس والأخطاء التي تقع منهم في مثل هذه الحالة، والله أعلم. حكم مفارش الأسرة على أشكال الحيوانات وملابس الأطفال على أشكال الحيوانات وتعليق بعض صور الحيوانات في غرفة الأطفال. أما المفارش وإيش والملابس، المفارش والملابس والأحذية والسجاد، هذه كلها إذا كانت فيها صور لا بأس، أن هذه مهانة تداس، يعني السجاد يداس عليه مثلا، الصور الأطفال يعني تسامح فيها المهانة يعني كذا، لكن تعليق الصور لا يجوز، لأن هذا احترام لها، تعليق صور الحيوانات لا يجوز. أما كونها بالملابس أو في الشراشف أو في السجاد أو غيرها، اللعب أو الأحذية أو الجوارب أو غيرها لا بأس بها إن شاء الله تعالى، وتركها أفضل، لكن تعليق الصور لا يجوز، سواء كانت للأطفال أو للكبار. هل يجوز قول السلام فقط بدون إكمال التحية، منتشر لدى الشباب؟ هذا ليس السلام الشرعي، السلام الشرعي السلام عليكم وليس السلام، السلام هكذا لا، بعضهم حتى ما يحط السلام، بعضهم يتركها جميعا ويقول مثلا صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، أو مساء الخير، أو صباح الخير، هذا خلاف السنة، السنة أن يأتي بلفظ السلام، السلام عليكم. دخل ثلاثة رجال على النبي، أو دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام عشر، فجاء رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي عشرون، فجاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون، كلما زدت كلمة زاد الأجر، فأقلها السلام عليكم، ما في شيء اسمه السلام هكذا، هذا ليس السلام الشرعي، السلام مثل صباح الخير مثل مساء الخير، ليس هو السلام الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كفت، ما أدري، يقول كفت هذا يعني وحدة، أي وحدة بس، هل هذا منهي عنه؟ والله لا أدري، لكن أنا أذكر أحد طلبة العلم توفي رحمه الله تبارك وتعالى، كان يدرس معنا عند الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، كان دائما يكفت ثوبه هكذا دائما، يعني واحدة هكذا بس، عم تخلص الحين هذا، إيه دائما هكذا ثوبه. فأذكر أني أنكرت عليه مرة، قلت له أليس منهيا عن كفت الثياب بهذه الطريقة؟ فهو قال لي، قال أنا سألت الشيخ ابن عثيمين، قال ليس هذا من كفت الثياب، وإن كفت الثياب اللي هو إلى أعلى، أما هذه واحدة لا تعد من كفت الثياب، على ذمته رحمه الله تبارك وتعالى. تفضل. يعني هو يشتريه ثم يبيعك إياه، يملكها، ما في بس، يجوز أنك تشتري البيت من أي أحد، يهودي، نصراني، مسلم، من بنك، من شركة، من شخص، من، يجوز شراء البيت، لكن أهم شيء الشراء لا يكون بالربا. يملك البيت، أدري يبيعك إياه مقسطا ولا نقدا؟ أقصاد. أصبر شوي أصبر شوي. يبيعك إياه أقصاد، هل في بند في العقد الذي بينك وبينه إذا تأخرت في القسط أزيد عليك؟ يسحبه ويبيعه ويعطيك اللي دفعته. اي ما في بس اذا كان كذلك.
اعرف شخصا يقول بانه متى ما اختلف العلماء في امر فيصبح الامر فيه سعه، واستطيع ان اخذ بايسر الاقوال قياسا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلا القولين، فيقيس على ذلك الامور الفقهيه فيقول: اذا اختلف الامور بين العلماء في امور فقهيه فجميع الاقوال صحيحه حتى وان تعارضت، واستطيع ان اخذ بايسرها، فمثلا يستحل المعازف قائلا بان فيها خلاف، فمن يقول بانها حرام فقوله صحيح، ومن يقول بانها حلال فقوله صحيح، ويستطيع بان ياخذ بايسر الاقوال.
يقول: اذا اختلف العلماء في مساله لي أن أخذ بأي قول من هذه الأقوال، لأنهم اختلفوا، هؤلاء علماء ومجتهدون، صحيح؟ أي نعم. طيب، هناك من العلماء من أجاز زواج المتعة يأخذ به، هناك من العلماء من أجاز الخمر إذا لم يكن من العنب والتمر يأخذ به، هناك من العلماء من قال إنه تجوز المعازف وتجوز ربا الفضل، وإنما الذي يحرم هو ربا النسيئة، يأخذ به، ما نخلص. وذاك ابن المبارك، عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، يقول: من تتبع رخص الفقهاء تزندق، يعني صار زنديقا، يعني يبقى العلماء بشر يصيبون ويخطئون، يصيبون ويخطئون، فأنا إذا جئت وتتبعت أخطاء العلماء وآخذ بها على بني خاص، عالم قال حطها برأس عالم وطلع منها سالم، فيأخذ رخصة هذا ويأخذ رخصة. وإذا قالوا يعني إذا أخذ برأي أهل المدينة في ربا الفضل، وأخذ برأي أهل الكوفة بزواج المتعة، وأخذ برأي أهل مكة في المعازف، وأخذ برأي أهل الشام في باب من أبواب الربا، خرج من الإسلام. ما يصلح هذا أبدا، هذا هوى، هذا اتباع للهوى. والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر بسؤال أهل الذكر، ما سأل باتباع الهوى وأخذ أي رأي يوافق هواه، هذا ما يجوز قطعا. وإنما العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه يستفتيه، والذي يفتيه يأخذ به. أما يقول أي مسألة فيها خلاف أخذ باللي أبيه، هذا لعب بالدين، هذا ما يجوز أبدا. يقول: عندي فرش أرضية، يعني زل سجاد، مكتوب عليها كلمة الحياة ويمشي عليها أهلي، هل يصح؟ يصح. الحياة ليس من أسماء الله تبارك وتعالى شيء، ما فيها شيء إن شاء الله. زوجتي حامل في الشهر الأول وبيننا مشاكل، وليس لها حل إلا الطلاق، وأنا لا أتقبلها، هل يجوز إسقاط الجنين قبل الطلاق؟ للعلم عندي طفل منها. الأصل يعني عدم إسقاط ما رزقكم الله تبارك وتعالى، طالما عندك طفل منها، طيب الأصل عدم الإسقاط يعني للجنين، لكن هناك من أهل العلم من يجيز إذا كان دون 40 يوما، هناك من يجيز من أهل العلم إسقاط الجنين قبل 40، وهناك من يجيز قبل 4 أشهر، يعني قبل نفخ الروح بالأربعة أشهر، على خلاف بين أهل العلم في هاتين المسألتين. لكن على كل حال أنا لا أنصح بإسقاط الجنين أبداً، وهذه المسألة يسأل فيها يعني لجنة الفتوى ويشوف ماذا يقولون له، والله المستعان. تفضل. لا، هذا يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف أنهم لما باتوا في الكهف أو دخلوا الكهف كان معهم كلب، واختلف الناس في عددهم، كم كان عددهم؟ فقالوا 3 والرابع الكلب، يعني 3 هم، وقيل 5 والسادس الكلب، بعدين قال 7 والثامن الكلب، فالله تبارك يبين أنهم اختلفوا في عدد هؤلاء القوم. ابن عباس رضي الله عنه يقول هم سبعة، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال سيقول ثلاثة رابع كلبهم ويقول خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب، ثم قال ويقول سبعة وثامن كلبهم ولم يقل رجما بالغيب، فاستنبط رضي الله عنه أنهم سبعة. هذا فقط في بيان عددهم. نعم تفاسير فيها أنصح فيها، والله التفسير يعني بحسب، إذا كان الإنسان طالب علم ومهتم بموضوع التفسير ويقرأ في التفسير وكذا، طبعا إمام المفسرين الطبري محمد بن جرير الطبري جامع البيان في تأويل آية القرآن الطبري من أهم كتب التفسير حقيقة، ثم يأتي بعد الطبري تفسير ابن كثير، تفسير ابن عطية، تفسير القرطبي، الشوكاني، هذه من التفاسير الطيبة. أما إذا كان يريد يعني في تفسير حديث جدا ممتاز جدا اللي هو التفسير المحرر لدرة السنية، أخرجوه أشرف عليه الدكتور خالد عثمان السبت وآخرون، ممتاز جدا حقيقة. أما إذا كان يريد تفاسير مختصرة ممكن مختصر تفسير ابن كثير، ممكن تفسير السعدي، ممكن تفسير الطبري مختصر في جزء واحد، البغوي، تفاسير مختصرة، والبغوي مشهور أنه مختصر لتفسير الثعلبي لتفسيره العرائس، فاختصره وأزال عنه الحديث الموضوع وغيرها. وهناك تفاسير أخرى جيدة، يعني تفسير محمد رشيد الرضا لكن لم يكتمل، وكذلك التحرير والتنوير لابن عاشور ممتاز، يعني كثيرة حقيقة كتب التفسير يعني بحيث الإنسان يعني يرجع إليها، والله المستعان. تفضل. إيه ايش يقول؟ رصيد ولا تأمين؟ رصيد ولا تأمين؟ رصيد؟ أول مرة سمعتها، شلون هذه؟ في مستشفيات تحط عندها رصيد؟ يجي ترجع 100 دينار وتعالج علاجك صار 70 طالبهم 30 بعدين تذي، يعني رصيد يعني دفعت 100 وباقي لك 30 يقول خلها عندنا تجي تعالج مره ثانيه بال 30 تذي، اذا كان كذلك ما في بس، بس انا ما ادري، انا اول مره اسمع فيها هذه ما ادري. يقول عند مسح الجورب هل يكون بنفس الماء الذي أمسح به رأسي وأذني؟ لا، يؤخذ ماء جديد، الصحيح أنه يؤخذ ماء جديد لمسح الجورب، لكن لو مسح بالماء الذي في يده صح، لأن اسمه مسح الجورب، لكن الأفضل أن يأتي بماء جديد. حكم سفر النساء للسياحة بدون محرم بحجة أن السفر في الطائرة يعتبر مسافة قصيرة، الحين إلى أمريكا مسافة قصيرة 13 ساعة ويمكن أسرع، أي طائرة اللي قالوا بسبع ساعات كونكورد، في طائرة بس وقفوها كان سبع ساعات أظن إلى أمريكا فرنسية أظن. على كل حال يعني السفر سفر، سواء مسافة قصيرة، يعني كم المسافة القصيرة من إلى البحرين قصيرة 40 دقيقة، إذا قلنا قصيرة زي الرياض 50 دقيقة بالطائرة، إنزين إلى مصر ساعتين ونص، ما صح أنا ولا غلط؟ زين تركيا 3 ساعات، 4 ساعات البوسنة من يشون 5 ساعات متى نقول بس؟ يعني متى تصير طويلة؟ يعني في النهاية 5 ساعات 6 ساعات وهذا كلها قصيرة تعتبر يعني، فغير صحيح هذا الكلام. طالما أنه سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، خاصة السياحة وغير ذلك. يعني هو استثنى بعض أهل العلم الحج وحج الفريضة وليس حج نافلة، أول مرة تحج استثنى وقال يجوز أن تسافر مع رفقة بعد آمن وليس لوحدها، وإنما مع رفقة آمنة. بالطيارة بروح الحج ما يجوز حتى لو الحج، لكن مع رفقة آمنة أجازها بعض أهل العلم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل يقول: أمي متبرجة وتخرج أحيانا متعطرة وأنا لا أقبل بهذا، ولكن يصعب علي نصحها، فهل علي ذنب؟ يعني يجب عليك أن تنصح لها، تنصحها، تذكرها بالله تبارك وتعالى، تكلم والدك أن ينصحها، يذكرها بالله تبارك وتعالى، أن يأمرها بعدم التبرج وغير ذلك. الأمر الثاني الدعاء لها في ظهر الغيب، ادعو الله لها أن يهديها وأن تتحجب وغير ذلك من الأمور، الله المستعان. أنا سوف أذهب للعمرة يوم الخميس، والعمرة في وقت الظهر والجو حار، هل في زيادة أجر؟ لا إن شاء الله ما في زيادة أجر. ارتاح، لو وصلت مكة ارتاح وروح الفندق وريح، روح اعتمر بعد العشاء. يعني لا تروح وانت منهك تعبان وشمس حارة وكذا تقول زيادة أجر، غير صحيح. وإنما زيادة الأجر في حضور العقل وحضور القلب والراحة وأن تؤدي العمرة. إذا وصلت الظهر تذهب إلى الفندق وتريح، تنام لك ساعة ساعتين، تأكل لك لقمة، وبعدين تغتسل غسل دخول مكة غير غسل الإحرام، ثم تصلي حتى لو تروح تصلي في المسجد الحرام مثل المغرب والعشاء أو العصر أو كذا، تؤدي العمرة بعد صلاة العشاء أريح لك إن شاء الله تعالى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة في الليل، فكم ركعة وتر كان يصلي بعدها؟ أم كانت الركعة الأخيرة وترها؟ الوتر ليس معناه واحد، الوتر هو عكس الشفع، الشفع 2 4 6 8 10 وهكذا، الوتر 1 3 5 7 9 11 هذا الوتر. فإذاك لما سئلت عائشة عن صلاة الليل أو وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي 4 لثلاث حسنهن، ثم يصلي 4 ثم يصلي 3، فسمت الوتر وهو 11 ركعة. فالوتر يطلق على ركعة ويطلق على 3 ويطلق على 5 ويطلق على 7 ويطلق على 9 ويطلق على 11 ركعة، كل هذا وتر. فالنبي لما كان يوتر ب 11 ركعة، ثنتين 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 ثم واحدة صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أقول لأحد لا أعرفه أن يدعو لي؟ ما في بس، يجوز تقول حق واحد ما تعرفه أدعو الله لي، ما في بس إن شاء الله تعالى. أنا رجل هداني الله تبارك وتعالى وأطلقت اللحية وملتزم ولله الحمد، لكني أحب الضحك كثير الضحك، فما الحكم؟ ما في بس، الصحابة رضي الله كان فيهم المرح واللي يحب الضحك وهذا، ما في بس، بس السمت زين يعني، يعني لا تكون كثير. يعني جاء عن عمر رضي الله عنه يعني من كثر ضحكه مات قلبه، يعني الضحك يعني بوقته، ليس الإنسان يعني كل وقت يضحك، أحيانا مناسبة وبدون مناسبة كذا، ما في بس إنسان يضحك. والنبي كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، وقليل ما كان يضحك، وإنما كان كثير التبسم صلى الله عليه وسلم. في الأذكار أقول رضيت بالله ربا ومحمد رسولا أم نبيا؟ إذا كان أذكار النوم نبيا، أن الذكر الأصل أن يلتزم الإنسان به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء أذكار النوم، قال رضيت بالله ربا محمدا، عفوا، لما قال اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال البراء ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي لا ونبيك الذي أرسلت. فهذه أذكاركم مقيدة نص من النبي أنك تقول مثل ما قال. أما الذكر المفتوح هذا يعني بس ذكر عام ما في بس قل ما تشاء. هل يجوز التلحين في الدعاء؟ كرهه كثير من أهل العلم. الأصل في الدعاء عدم التلحين، ويكون هذا أخشع. إنسان لا يلحن في الدعاء ويشبهه بالقرآن خاصة أو كذا، عدم التلحين هو الأصل. نعم. مرة ثانية زين مع الإمام ولا بروحك؟ زين رفعت ليش رجعت؟ ورجعت كملت ركوع مرة ثانية؟ كثرت يعني طولت بالركوع شوية. إيه؟ لا ما في سجود سهو. يقول أنا كنت راكعا فأردت أن أرفع قبل أن أعتذر، رجعت مرة ثانية إلى الركوع أبي أذكر زيادة. ما في بس إن شاء الله تعالى، بس لا تسويها مرة ثانية. إيه تفضلي. إيه نعم. يقول إذا اشتريت بيتا من يهودي وأنا أعرف أنه علمت بعد ذلك أنه شراه بمال حرام، ما عليك شيء، أنت اشتريته حلال، لا شأن لك به أبد، هو يتحمل. تفضل. يجوز شنو؟ إصدار موسيقى من الفم. سمعنا. يسمعنا تعرف ولا تسمعها؟ قصدك انت تقولها ولا تسمعها؟ على كل حال هذه ما هي موسيقى، الموسيقى هي الآلات والطبل وما شابه ذلك. اما انسان يدندن يعني بفمه وكذا هذه ليست موسيقى، ما يعتبر موسيقى. هل المؤذن يجب أن يكون على وضوء عند الأذان أم يصح يؤذن ثم يذهب يتوضأ؟ أجب يقول ليس شرطا. هذا المؤذن يقول ليس شرطا الوضوء للأذان. نعم صحيح، يجوز له أن يؤذنه على غير وضوء ثم يذهب ويتوضأ، يصير يؤذنه جنب. لو قلت ليس شرطا. نعم يجوز يأذن وهو جنب، لكن يكره له ذلك لكن يجوز. طيب نعم الحمد لله على السلامة أبو عبد الرحمن، الحمد لله على السلامة، حياك الله، تفضل. اي ما في شيء، مرور هذا يعتبر، لكن ما يمكث. نحتاج يقول دعوة الطلاب للدراسة في المعهد الديني. والله انا انصح ان الاباء والامهات يهتمون بابنائهم وبناتهم أنهم يدرسون في المعهد الديني حقيقة، يعني لغتهم العربية ستكون قوية، القرآن سيحفظون منه أشياء كثيرة، وطبعاً طبيعي جداً سيقرأونه قراءة صحيحة، وعلوم الدنيا يأخذونها في المعهد الديني الحمد لله، يعني مواد معهد ديني أكثر من غيره. أنا عيالي كلهم بالمعهد الديني الحمد لله، كلهم تخرجوا طبعاً الحمد لله. فقصدي يعني بالعكس المعهد الديني أنا أنصح والله به، يعني فيه فائدة عظيمة جداً، يعني أنا أنصح أن الآباء والأمهات، وإذا كان توجهه علمي أو شيء ممكن آخر سنتين في المعهد الديني يحول على ثانوية عامة يدرس علمي، لكن على الأقل الابتدائي متوسط، خاصة الأولاد ذكور معهد ديني، البنات متوسط جميل. هناك مجددون للدين وكان هناك فمن هو المجدد الدين في عصرنا؟ الله أعلم. حكم القول الساعة 4، الساعة 4 كاتب لي سين عين بدال السلام عليكم، وهذا أقوى اختصار سمعت به. أنا أذكر أحدهم قال لي، قال أنا سمعت واحد يقول السلام عليكم، واحد يقول سلام يعني اختصار السلام عليكم، واحد يقول مساك الله بالخير، يقول بالخير، حتى بالخير في بالخير حين سين عين يعني السلام عليكم، لعب هذا كلام فاضي، هذا لا قيمة له، الله المستعان. هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ يروى أن عليا دخل مقبرة أظن هكذا وقال السلام عليكم أهل الديار الموحشة المحال للمغفرة، يعني هذا يبي يروح مع حد ديني عشان يكتب صح. على كل حال الظاهر يقصد حديث كميل بن زياد لما قال عن علي رضي الله عنه ما زار القبور قال يا أهل القبور أما الأموال فقد قسمت وأما الأزواج فقد زوجت فما أنتم قائلون. هذا الحديث أثر مشهور جدا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والظاهر أنه يعني لشهرته يعني تناقله أهل العلم كثيرا عن علي بن أبي طالب لما زار أهل القبور لما قال يا دنيا دنية طلقتك ثلاثا طلاقا لا رجعة فيه وغير ذلك. تفضل. كيف؟ يدرس مذهبا معينا ثم إيه؟ لا، دعونا نفرق بين دراسة المذهب وبين التعبد بالمذهب. يعني كونك تدرس مذهبا معينا طيب، انك تدرس الفقه على مذهب ابي حنيفه او مالك او الشافعي او احمد طيب، لكن تتعبد الله بالمذهب لا، تتعبد الله بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا درست مذهب ابي حنيفه مثلا وجاءتك مساله ثبت انه الحق على خلاف ما قال به ابو حنيفه قال به احمد مثلا او الشافعي، او تدرس مذهب احمد ووجدت الحق في مذهب مالك تذهب الى الحق. فنفرق بين دراسه المذهب وبين التعبد بالمذهب، والله اعلم، وصلى الله عليه وسلم.